وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة في البحث الذي عقده المصنف للتروك، وهي الأمور التي قلنا بأنه قد تفسر كما ذكر الشارع بما يجب تركه أو العام وهو المطلوب تركه. ووصل الحديث فعلا لما ورد في بعض كلام الفقهاء من اختلاف حول قضية أن إحدى السجدتين هل يمكن أن تعد ركنا أو لا يمكن اعتبارها كذلك. وقلنا بأن المشهور أن إحدى السجدتين ليست كذلك، لأن الركن هو مجموع السجدتين. عندما أشار الشارع في هذه إلى هذه القضية وأشار بأنه أن إحدى السجدتين ليست ركنا، قال مع أن الركن بهما يكون مركبا. هذه يعني كأنه ماذا؟ كأنه إشكال يمكن أن يرد على ما ذهب إليه المشهور، باعتبار أن يعني أن السجدتين لو كانتا معا تمثلان الركن، فإذا قلنا بأن إحدى السجدتين فقدت فخلص يعني لم يتحقق. لو قلنا بأن الركن يتحقق منهما معا، فإذن إذا فقدت إحدى السجدتين فبالنتيجة إذا لم يتحقق الركن، لأن الركن هو ماذا؟ هو يعني هو المجموع. فمن هنا يمكن أن نقول بأن هذا الكلام يمكن أن نناقش فيه هذه الجهة، من جهة كون هذا الركن شيئا مركبا من جزئين، فإذا فقد أحد الجزئين لم يتحقق المركب، لأن المركب يتحقق بتحقق أجزائه هكذا كما يقول. فإذا يكون هذا فواتا بالنسبة له عليه السلام، ويستدعي فواته بفواتها، يعني باعتبار أن هذه الأجزاء يعني يمكن أن يكون فوات هذه الأجزاء سببا أو بعضا، أحد هذه الأجزاء سببا في وهي السجدة سببا في فوات الركن. ثم أشار قال واعتذار المصنف في الذكرى، يعني هناك اعتذار من المصنف في كتابه الذكرى ذكرى الشيعة بأن الركن مسمى السجود. هذا الاعتذار يقول من المصنف حول هذا الإشكال بأن الركن إنما هو مسمى السجود، فإذا كان مسمى السجود فإذا جاء الإنسان بإحداهما فقد تحقق الركن. أما الإخلال يعني فكأن المصنف في كتاب الذكرى يريد أن يفرق بين ما يحقق المسمى وبائع ما يحقق الركن وبين ما يحقق انتفاء الركن. فإن تحقق الركن مسمى الركن أو مسمى السجود إنما يكون عن طريق يعني تحقق ولو إحدى السجدتين، وأما انتفاؤه فلا يتحقق إلا بترك كلا السجدتين، ولا يمكن ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق ترك واحدة من السجدتين. يقول الشارح واعتذار المصنف في الذكرى بأن الركن مسمى السجود ولا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما معا، يقول هذا الكلام جوابه ما هو؟ جوابه خروج عن المتنازع. هذا الحديث باعتبار هذا الاعتذار هو ماذا؟ هو حديث خارج عن محل الكلام. هذا كما يقال محل النزاع هو ماذا؟ هو كون السجدتين معا ركنا لا المسمى من السجود. الحديث كان عن كون السجدتين ركنا لا عن أن الركن هو مسمى السجود. فيقول لموافقته على كونهما معا هو الركن، باعتبار أن كلام الفقيه الذي ذهب إلى هذا التوجه
وهو ابن أبي عقيل، مبني على ماذا؟ مبني على كون الركن هو مجموع السجدتين لا يسمى السجود. وبالتالي إذا كنت تقول بأنه هنا يمكن أن يتحقق الركن، فلا بد أن يتحقق الركن بحسب مبنى صاحب الكلام الأصلي الذي ذهب ماذا؟ الذي ذهب إلى هذا التوجه، وبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة الذي وقع فيه النزاع ليس ماذا؟ ليس أن الركن هو مسمى السجود، وإنما أن الركن هو مجموع السجدتين، سواء فإنه في هذه الحالة يوجد توافق بين ما ذهب إليه يعني المشهور وما ذهب إليه هذا يعني هذا القائل من أن الركن يدور مدار اجتماع الجزئين، اجتماع السجدتين. وبذلك يقول هذا خروج عن المتنازع فيه لموافقته على كونهما معا هو الركن. وبهذه الكيفية يعني لو قلنا بأن الركن هو مجموعهما معا، عند ذلك ماذا يقال؟ عند ذلك لو قلنا بأنه الركن هو مجموع السجدتين، فلو فرضنا أن إحدى السجدتين ليست موجودة فقد فات، لأن الركن هو مجموعهما يعني هذا وهذا. فإذا كان شيء يتألف من جزئين وفقد أحد الجزئين فلم يتحقق لأنه مركب منهما، هكذا يقول الشاري. يقول وهو هذا الذي والفوات، وهو يستلزم الفوات بإحداهما، فكيف يدعي يعني فكيف يمكن للمصنف أن يقول في الذكرى بأن المسمى ركنان هو مسمى السجود وأن الركن هو مسمى السجود، فكيف يدعي أنه مسمى ومع ذلك، هذا كلام أيضا زيادة على ما تقدم، ومع ذلك لو قلنا هكذا تكلم، ومع ذلك حتى لو سلمنا لما ذكره يعني سلمنا بما ذكره المصنف وقبلنا بأن يكون الركن هو المسمى من السجود، هذا أيضا الكلام لن ينتهي معه حتى بناء على هذا الذي أشار إليه المصنف. فيقول ومع ذلك يستلزم بطلانها بزيادة واحدة. فتقولنا لو سلمنا يعني ماذا؟ لو سلمنا ما قاله المصنف بأن الركن هو مسمى السجود، ومسمى السجود يتحقق ماذا؟ بواحد، هذا يحقق مسمى السجود. فعلى هذا لو قلنا بمقولة المصنف وأن الركن يمكن أن يتحقق بتحقق إحدى السجدتين، فلو زدنا سجدة ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أننا زدنا ركنان. والسبب هو قول المصنف بأن الركن يتحقق بسجدة، لأن السجدة تحقق مسمى السجود والركن هو مسمى السجود. فبالنتيجة هل يوجد قائل من الفقهاء بأن السجدة تحقق الركن؟ لا أحد يقول بذلك. هذا بيان من خلال ماذا؟ من خلال بيان اللازم الباطل، يعني أولا نفى أن يكون الكلام صحيح، ثم بعدين قال لو سلمنا ما قلت به سيلزم من ذلك القول بأن زيادة السجدة سيؤدي ماذا؟ سيؤدي إلى زيادة الركن، ولا أحد يقول بذلك من الفقهاء. قال ومع ذلك يعني هذا بالإضافة إلى ما تقدم أضيف أيضا بعد ذلك، ومع ذلك يعني لو سلمنا ما ذهب إليه المصنف في كتابه الذكرى يستلزم بطلانها بزيادة واحدة. عند ذلك ماذا؟ لو حصلت زيادة وهذه الزيادة عن طريق سجدة واحدة، عند ذلك يتحقق ماذا؟ يتحقق المسمى أي الركن. ولا قائل به، هل يوجد فقيه الفقيه يقول بأن الركن يتحقق بزيادة سجدة؟ لا يوجد هذا أيضا. وبأن ولا قائل به. وبأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا. حتى هنا حديث في هذه العبارة أن قضية انتفاء الماهية في مثل هذه القضايا لعله ماذا؟ لعله مبني على قضية وهي أن الماهيات الشرعية والأحكام الشرعية الماهيات التي تتحقق في الأحكام الشرعية التي هي ماهيات مخترعة هل يتعامل معها الإنسان كما يتعامل مع الماهيات المركبة بالدقة العلمية يعني بأن الجزء يؤدي إلى انتفاء الكل أو لا؟ يقول هذا الحديث يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى بيان أنه هل الماهيات المخترعة في الأحكام الشرعية حكمها حكم الماهيات المركبة؟ ففي الماهيات المركبة انتفاء الجزء ينتفي معه الكل قطعا لا كلام في ذلك. والسؤال هو أن هذا الحكم وهو انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه ينطبق حتى على الماهيات الشرعية الماهيات المخترعة في الشرع أم أن قضية تحقق تلك الماهية المخترعة بيد ماذا؟ بيد الشارع. فقد يكون الجزء مفقودين والماهية موجود باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا تابع لاعتبار الشارع ووضعه وجعله. فيقول وبأن انتفاء الماهية هنا أي في الأحكام الشرعية أو في الماهيات المخترعة التي يخترعها الشارع ويضعها ويجعلها هذا المقدار ليس حكمه هذه الماهيات ليس حكمها حكم الماهيات المركبة التي لا كلام في أن انتفاء بعض أجزائها يعني انتفاء المركب. فيقول غير مؤثر مطلقا. فيكون عن أن هذا الانتفاء الذي هو انتفاء الماهية في الأمر بأي نحو كان ليس مؤثر في فوت المركب باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه الأشياء هي ماذا؟ هي بيد من اخترعها. ولذلك نقول بسبب هذا الأمر لأنه حكم الماهيات المخترعة يعني في الشرع يختلف عن ذلك ماذا نقول؟ نقول بأنه ليس بالضرورة ليست هناك ملازمة بين انتفاء أجزاء المركب الشرعي وبين انتفائه. ولذلك قال وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا. هذا يحصل أن الإنسان قد يخل بعضو من أعضاء السجود ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لا يحكم عليه بالبطلان. إذا كان الأمر كذلك فهل يمكن لنا أن نفرق يعني كيف يمكن لنا أن نقول بأن هذا الأمر أدى إلى انتفائها؟ قال بل المؤثر انتفاؤها يعني انتفاء نفس الماهية رأسا يقول فيه فيهما مضى هذا أيضا. لماذا هذا الحديث أيضا؟ لماذا هذا الحديث أيضا ليس حديثا مقبولا؟ لماذا هذا الحديث ليس حديثا مقبولا؟ يقول لأنه نفس الكلام، باعتبار عندنا حديث ونزاع ومحل كلام، ومحل الكلام أن ركنية السجود تتحقق بمجموع السجدتين، بمجموع السجدتين. فإذا كانت تتحقق بمجموع السجدتين، هل فقدان السجدة يعني عدم تحقق الركن أو لا؟ هذا الحديث. ذهب المشهور إلى أن الركن هو مجموع السجدتين. المصنف في كتابه الذكرى أشار إلى أمرين أو عدة أمور، منها الأمر الأول وهو أن الذي يحقق الركنية هو المسمى، وقلنا هذا حديث لا يرتبط بمحل النزاع. يقول هذا الذي أشار إليه أخيرا وهو بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإنما تأثيره وانتفاء نفس الماهية رأسا، لا انتفاء ماذا؟ لا انتفاء بعض أجزائها، لأنها ماهية مخترعة، وأمر الماهية المخترعة بيد المخترع. يقول الشارع إن هذا الذي يقوله المصنف أيضا في الجواب الثاني بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا أيضا له كلام نفس الكلام، وهو أنه أيضا خروج ماذا عما نحن فيه، لأن إذا قلنا بكون المركب هو بكون الركن هو المركب من السجدتين، فإذا فادت سجدة واحدة يحكم بفوت المركب. هذا إذا قلنا فيحكم بفوت المركب، لو قلنا بأن المركب هو مركب من مجموع السجدتين. وأما قوله في مقام النقض، في مقام النقض يعني، وأما قول المصنف في مقام النقض أننا لا نحكم ببطلان السجود عندما نفقد وضع بعض أعضاء السجود، فجوابه ماذا؟ جوابه أن الواجب هو نفس السجدة وهي تتحقق بوضع الجبهة على الأرض، وأما وضع بقية أعضاء السجود إنما هو من واجبات السجود، فإن الماهية يعني ماهية السجود إنما تتحقق بوضع الجبهة على الأرض، حتى ولو لم يقم الإنسان بوضع أحد من أعضاء سجوده على الأرض، فيقول هذا السجود. لذلك قال وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، بل المؤثر انتفاؤها رأسا. هذا حديث من؟ هذا حديث المصنف في كتابه الذكرى. هذا الجواب الآخر. قال فيه ما مر، في هذا الكلام ما في ما يعني في هذا الكلام نفس الكلام الذي تقدم في سابقه، وهو أنه خروج عن محل النزاع. فإن قلت ما تقولون في هذا المورد الذي جعله مادة نقض، وهو أن الإنسان يعني لو قال بمقولة من ذهبوا إلى الانتفاء لا كان عليه القول بانتفاء السجود عند انتفاء وضع بعض أجزائه، يقول والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها، ما هو الفرق؟ فرق بين أعضاء السجود وبين نفس الجبهة، ما هو الفرق؟ يقول بأنها يعني هذه الأعضاء واجبات خارجة عن حقيقته، أما حقيقة السجود فإنها تتحقق بماذا؟ فإنها تتحقق بوضع الجبهة على الأرض. حتى بغض النظر ماذا؟ بغض النظر عن عليكم السلام، بغض النظر عن وضع بقية الأعضاء، بغض النظر عن ذلك. لذلك قال: والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها، يعني بينها وبين من؟ بقية الأعضاء، يعني وضع الجبهة وبين بقية أعضاء السجود، بأنها يعني تلك الأعضاء واجبات خارجة عن حقيقته، عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة السجود، كالذكر باعتبار ماذا؟ كما أن الذكر، كما أن الطمأنينة من الأمور الواجبة، إلا أنهما خارجان عن حقيقة السجدة، حالهما كحال سائر بقية أعضاء الإنسان عندما يضعهما على عندما يضعهما حالا على السجود، فيقول هذه الأعضاء حالها كحال الذكر والطمأنينة. ومن هنا ماذا؟ ومن هنا هذا اعتذار أو هذا اعتراض من الشارع على ما ورد هنا في كلام المصنف، ومنه يبدو واضحا ماذا؟ ومنه يبدو واضحا أنه غير قابل على كل هذه الأمور التي أشار إليها المصنف في الذكرى. ثم أشار قال: ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن. هذه لعله ماذا؟ لعله في النتيجة يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون ذكر هذه القضية هنا ذكر قضية يعني فقدان الركن أو الإخلال بالركن. الإخلال ليس المقصود منه دائما ماذا؟ التنقيص، وإنما الإخلال تارة يكون تنقيصا وتارة يكون زيادة. الإخلال أعام، يعني الإخلال هو عدم فعل الشيء على ما ينبغي، على ما هو المقرر. فيقال فلان أخل، أخل ماذا؟ إما أنقص مما كان عليه فعله أو زاد فيه، زاد فيه. هذا كله يقال عنه، يعبر عنه بالإخلال. قال: ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته تنبيها، يعني لماذا؟ هذا السبب التعليل الذي يمكن أن يذكر، تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة. لماذا؟ يقول هذا هو السبب: إن كنا والنقيصة، فالنقيصة واضح الفساد فيها على نحو الكلية، الفساد فيها كلي. أما بالنسبة إلى النقيصة الفساد فيها كلي، أما بالنسبة إلى الزيادة لا، الأمر ليس كذلك. يقول: إنما ترك التعرض، ترك المصنف التعرض لحكم زيادة الركن لأنه يريد أن ينبه على قضية، وهي أنه فساد الكلية في طرف الزيادة. إذا كانت النقيصة فيها فساد كلي فالزيادة ليست كذلك. ثم أشار إلى موارد، يعني أشار إلى موارد من تلك الموارد التي تحصل فيها زيادة الركن، إلا أن الإبطال ليس موجودا. وبذلك ماذا؟ وبذلك يمكن التفريق، كما يقول الشارع، يمكن التفريق بين نقص النقص وبين ماذا؟ وبين الزيادة. لأنه إذا قلنا بأن الحكم في الزيادة والنقص على عدل سواء كان ذلك خطأ. نعم النقيصة حكمها البطلان، أما الزيادة فليس بالضرورة أن تكون كذلك. لذلك قال تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة. لماذا؟ يقول لتخلفه، هذا البطلان والفساد متخلف في ماذا؟ في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهوا، لا تبطل ماذا؟ بزيادة الركن سهوا، كالنية النية لو زادت هذا موضوع من موارد زيادته. هذا موارد الزيادة، هل يعني مجرد زيادة النية أن يبطل العمل باعتبار أن النية من الأركان؟ يقول كلي. فيقول فإن زيادتها مؤكدة زيادتها مؤكدة. لماذا؟ يقول لنيابة الاستدامة الحكمية عنها تحقيقان باعتبار ماذا؟ أن هناك استدامة حكمية عنها. فلو فرضنا أن هذه الزيادة صارت زادت، هذه الزيادة ستكون ماذا؟ تأكيدا، لأنه يمكن أن تكون الاستدامة الحكمية نائبتان، استدامة النية الواقعة بالنسبة إلى المكلف في أول أوقات العبادة يوجد ماذا؟ يوجد نائب عنها وهو الاستدامة الحكمية. فإذا كرر الإنسان النية كررها، صار ماذا؟ صار ذلك تأكيدان ليس أكثر من ذلك. حتى لماذا يقولون نفس النية؟ طبعا نفس النية، ولكنه ورث الأخرى. لماذا يقولون الاستدامة الحكمية نائبة تخفيفة؟ لأن الإنسان أثناء العبادة ماذا يحصل عنده؟ غفلة عن نيته. أحيانا الإنسان يذهب إلى مكان وتذهب النية عن باله، يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى انتباه حتى يعرف أنه يصلي مثلا الصلاة الفلانية. فلذلك تخفيفا على الإنسان اعتبرت الاستدامة الحكمية نائبة عن ماذا؟ عني. الإنسان أول ما يصلي يستحضر ماذا؟ يستحضر نية الفعل العبادي، ثم بعد ذلك لا يطلب منه ماذا؟ لا يطلب منه أن تكون حاضرة فعلا في كل آن، وإنما تكون ماذا؟ بشرط أن لا تكون ماذا؟ منقطعة، يعني مستدير، يعني مركوزة في الناس دائمة من حيث الحب. فيقولون هذا تخفيف على الإنسان. فإذا نوى الإنسان صارت النية هذه تأكيدا ليس أكثر من ذلك، لأنه الإنسان يكتفى منه عندما ينوي الفعل العبادي أن يكون مقصودا ولو في أول أواني أو أول ابتداء فعله، بشرط أن لا يقع منهما يؤدي إلى قطع تلك النية ليس أكثر من ذلك، فتكون مركوزة في ذهني ليس أكثر. هكذا بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك لو لا يؤثر ذلك كما أشار. يقول فإذا حصلت كان أو لا، وهي مع التكبير، يعني أيضا من هذه الموارد، أيضا من هذه الموارد التي يمكن أن تذكر على أنها لا يوجد فيها بطلان، فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه. إنسان يأتي للصلاة صلاة احتياط وهو تاكل، ولو شك الإنسان مثلا بين الثلاث مثلا والأربع فأتى بصلاة الاحتياط، ثم بعد الفراغ منها علم مثلا أن صلاته كانت ناقصة، فيكون الاحتياط هنا مكملا لها وتجزيه، ويغتفر له ما زاد من أركان من نية وتكبيرة إحرام هكذا. سيضم هذا، سيضم التكبير مع اليوم، مع ذلك لا يكون ذلك مؤثرا، لما ورد في خبر عمار بن موسى الصاباطي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تماما نقصت، بلا فرق طبعا بين أن تكون صلاة الاحتياط عن جلوس أو قيام، لأنه بالنتيجة يعني الإنسان مخير أحيانا. فمن هنا لا، فمن هنا يقول أن يقول لا، يمكن أن يكون الإنسان يجمع بين الأركان، لا أنه يأتي بركن واحد، يزيد ماذا؟ يزيد في الأركان، لا أنه يأتي بركن واحد. فيقول: فيما لو تبين المحتاط الحاجة إليه أو سلم على نقص، هذا أيضا من الموارد. فالإنسان إذا توهم أن صلاته ماذا تمت وانتهت، فتوهم هذا تمام، توهم أن الصلاة قد تمت، توهم تمام صلاته، فسلم فطبعا ثم فرغ وشرع في صلاة أخرى، وبعد ذلك انتبه. يقول: فيعدل إليه لا مانع منه أيضا. يقول: أو سلم على نقص وشرع في صلاة أخرى قبل فعل المناسي مباشرة، شرع في صلاة أخرى. يقول: قبل فعل المناسي مطلقا. هنا يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون هذا الفعل منه مغتفرا أيضا، فإذا علم نقصان الصلاة السابقة وأنها ليست صلاة تامة يمكن أن يعدل إليه. وهذا الذي جاء به كله مرة، كله مغتفر. إن شاء الله بقية الموارد تأتي إن شاء الله في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين. هذه كلها موارد ماذا؟ هذه كلها موارد تفصيلية، في أن الزيادة في الأركان ليست بالضرورة ماذا؟ ليست بالضرورة موجبة للبطلان، كما أن النقيصة موجبة للبطلان، يعني كما يقول فساد الكلية هذا متخلف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.